تقوانا
ونور الفقه علمنا
أحاديثا
وقرآنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي القائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فقه العبادات، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أستهل هذا اللقاء أتضرع إلى الله الشافي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشافي فضيلة الشيخ علاء ابن سعيد ويرده سالما معافى، وأن يجعل ما ألم به سببا في رفع درجاته وتكثير حسناته وتكفير سيئاته هو وسائر مرضى المسلمين والمسلمات، فهو ولي ذلك والقادر عليه، آمين. أحبتي في الله، تشرفت بلقاء حضراتكم في اللقاء المنصرم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم بطريقة عملية رأيتها على الشاشة، وما زال الحديث موصولا في ذلك اللقاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، والإمام مسلم روى هذا الحديث من طريق الأوزاعي مكاتبة لا سماع، الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث عن الأوزاعي مكاتبة لا سماع، حيث قالت عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات. وأريد أن ألفت نظر المستمع الكريم، أريد أن ألفت نظر المشاهدة الكريمة أن عائشة برأها الله جل وعلا من جريمة الزنا من فوق سبع سماوات، فصار قرآنا يتعبد بتلاوته ويتحاكم إليه بل ويستشفى به. فإذا أتى بعض سفهاء البشر يتهمون عائشة بجريمة الزنا بعد تبرئة الله جل وعلا لها، فذلك يعد تكذيب لمن على العرش استوى، وتكذيب الله تعالى كفر أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. وإن صلى وصام وزكى وحج واعتمر إلا أن يبادر بالتوبة النصوح عن هذا الكفر الطافح وذاك الشرك الواضح. نعم يا عباد الله، فأمنا عائشة بنت أبي بكر هي الصديقة بنت الصديق العالمة الحافظة المحدثة أم المؤمنين التي روت وحدها عن زوجها إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت وحدها عنه 2210 حديث. فرضي الله عن عائشة وعن سائر أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات البريئات المبرآت، نعم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجاته في الآخرة. ورضي الله عن آل البيت، فنحن نشهد الله جل وعلا أننا نحب الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ونحب فاطمة سيدة نساء أهل الجنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج الخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب أسد الله الغالب رضي الله تعالى عنه. نشهد الله تعالى أننا نحب أمهات المؤمنين والحسن والحسين وفاطمة وعلي والعباس وعبد الله بن عباس بل وحمزة وسائر أهل البيت جميعا، نعم أهل البيت الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وماتوا على إسلامهم وهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحب الصحابة أجمعين ونقولها دوية: حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونحب من يحبهم ومن يذكرهم بالخير، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ونقول أنهم في مجموعهم معصومون من الخطأ، وأما في آحادهم معرضون للصواب والخطأ. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وما يذكروه من أخطاء للصحابة الكرام إما أن يكون كذب على الصحابة، وإما أن يكون فيه زيادة عليهم، وإما أن يكون فيه نقصان عليهم. وما صح من ذلك نقول إن سيئاتهم لا تظهر في بحر حسناتهم، فهم أسرع الناس إلى التوبة، وهم يدورون بين أجرين وأجر، فإن اجتهدوا وأصابوا لهم أجران، وإن اجتهدوا وأخطأوا لهم أجر. ولا نكثر الكلام ولا نبسطه فيما حدث بينهم من فتنة، بل نقول إنها فتنة سلمت منها أيدينا، فلتسلم منها ألسنتنا. وماذا نقول على قوم قال الله جل وعلا عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال الله تبارك وتعالى عنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، قال الله جل وعلا عنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، بل قال رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ورضي الله عن أحد علمائهم ألا وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث قال من كان منكم مستنى فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم ورب الكعبة. فيا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا من على العرش استويت، يا الله يا الله، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحشرنا معهم في الفردوس الأعلى من الجنة، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. ولا تسعد هذه الأمة أبدا أبدا إلا إذا عادوا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيها الأحبة، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق الأوزاعي مكاتبة لا سماعا عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير هكذا: الله أكبر. وهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، تحرم عليك ماذا؟ تحرم عليك القول والفعل اللذين من خارج الصلاة. نعم، وهي ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. الله أكبر كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ بارك الله والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأنت إذا أتيت لتصلي فاعلم أنك تكلم ربك، فإذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، فإذا قلت الرحمن الرحيم قال الرب جل وعلا أثنى علي عبدي، فإذا قلت مالك يوم الدين قال الرب جل وعلا مجدني عبدي، فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال بيني وبين عبدي، أي منك العبادة ومنه جل وعلا العون سبحانه وبحمده. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي يا رب اهدنا إلى العروة الوثقى، اهدنا إلى لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، اهدنا إلى القرآن وصحيح السنة المطهرة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ارزقنا يا ربنا هداية الدلالة والإرشاد وهداية العمل والتوفيق، فإنه لا يملك هدايتنا إلى هاتين الهدايتين إلا أنت وحدك يا من على العرش استويت، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس بطريق، اهدنا إلى الصراط المستقيم الذي هو ليس بطريق اليهود وليس بطريق النصارى. فتقول آمين، أي اللهم استجب. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. واحد تقول كيف تقول بالحمد والباهيا، نقول الرفع هنا على الحكاية كما تعلمون. وكان إذا ركع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، يعني إيه؟ يعني هو راكع لا يرفع رأسه، يعني لا يرفع رأسه عن ظهره ولا يخفض رأسه عن ظهره. أقول مرة أخرى، والإنسان راكع بين يدي مولاه في فرض أو في نافلة على حد سواء، لا يرفع رأسه عن ظهره ولا يخفض رأسه عن ظهره كما بينت لحضراتكم في اللقاء المنصرم. نعم، ولكن بين ذلك ثم ماذا؟ وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يقف إذا رفع رأسه من الركوع يعتدل ويستوي قائما كالألف. إخوان أي نعم، إن بعض الناس يعني يقفون نصف وقفة ثم يسجدون، هذا ينقر الصلاة نقرا، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد. ومعلوم أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين إلى غير ذلك. فأنا أناشد نفسي وأناشد الأمة الإسلامية بالطمأنينة في الصلاة. واحد يقول لي يا أخي روح أنت تتكلم في الصلاة وتناشد الأمة بالطمأنينة، وهناك من يسب الصحابة الكرام ويقول إن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما هما الجبت والطاغوت. يا أخي روح أنت تناشد الأمة بالطمأنينة في الصلاة، وبعض الأمة يتهمون عائشة بجريمة الزنا، أنت تناشد الأمة بالطمأنينة في الصلاة، وبعض الناس إلى الآن يعتقدون التقية والعصمة في أئمتهم والرجعة والمهدية، أقول نعم، أنا أحذر الأمة من هذه العقائد الباطلة، عقائد البهائية والقديانية والأحمدية والرافضة الإثنى عشرية وما كان على شاكلة ذلك، بل وممن يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله ويحلف بغير الله ويوالي غير الله ورسوله والمؤمنين ويبرأ من أهل التوحيد والسنة والإخلاص والإيمان. أحذر من هؤلاء وأدعو نفسي والأمة وأذكر نفسي والأمة بالتمسك بالتوحيد والإيمان والسنة والإخلاص وحب أهلها وحب أهلهم والدعوة إلى ذلك على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. وطريق هذا أن تطلب الأمة كلها العلم الشرعي، خاصة فروض الأعيان فيما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره وزيادة الإيمان بالطاعة ونقصانه بالمعصية وحب الصحابة الكرام وتعلم الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج. نعم، ما يجب عليك وجوبا عينيا، فإن الطريق والباب لذلك أن تطلب الأمة العلم الشرعي على يد الربانيين الذين يربون الأمة على صغار العلم قبل كباره، ويقولون قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على طريقهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. فإذا طلبت الأمة العلم الشرعي على يد الربانيين عرفت القديانية وحذرت منها، عرفت البهائية وحذرت منها، عرفت الأحمدية وحذرت منها، عرفت الرافضة الإثنى عشرية وحذرت منها، بل عرفت أصحاب العقيدة المعوجة كالخوارج والمعتزلة والجبرية والقدرية والنصيرية والقرموطية والدروز والإباضية وما كان على شاكلة ذلك ممن يكفرون المسلمين بالمعصية وما كان على شاكلة ذلك. فسبيل ذلك أن تعود الأمة فتلتف وتتحلق حول علمائها الذين لا يريدون بدعوتهم منصبا ولا تكثير جماعة ولا حزب من الأحزاب، بل يريدون أن يصالحوا أنفسهم على الله جل وعلا ويصالح الأمة على ربها، لأن هذه الأمة لن تصلح آخرها إلا بما صلح أولها، كما قال ذلك إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله. أيها الأحبة في الله تعالى، ثبت في مسلم من حديث عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، أي تكبيرة الإحرام، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك، أي لا يرفع رأسه فوق يعني أكثر من ظهره ولا يخفض رأسه أكثر من ظهره. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد، إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدة. فاعلم أن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، واعلم أن الركوع ركن من أركان الصلاة، واعلم أن الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة، واعلم أن الاعتدال من الركوع ركن من أركان الصلاة، واعلم أن الطمأنينة في الاعتدال ركن من أركان الصلاة، واعلم أن كل سجدة من سجدات الصلاة ركن من أركانها، وأما الجلوس بين السجدتين فركن أيضا من أركان الصلاة. وليس ذلك فحسب، بل والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين ركن آخر. تنبه، الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. اسمع إلى هذه المصيبة، اسمع إلى هذه المصيبة، مصيبة إي بالله، مصيبة التي سأخبرك عنها. ها، هل تنبهت؟ اسمع يا أخي إلى هذه المصيبة، نبأ هام. اسمع، صلى إمام بالمسلمين في مدينة من المدن صلاة الجمعة بعد الخطبة، إي والله هذا حدث، وسجد في ركعة سجدة واحدة، ثم لما سلم نبهه الناس فسجدوا للسهو وانصرفوا، إي بالله، هل هذه مصيبة؟ إي والله وبالله وطالله إنها مصيبة كبرى، مصيبة كبرى، إي والله مصيبة كبرى. نعم، تدري لما؟ لأن السجود ركن من أركان الصلاة، فكل سجدة ركن، وبانصرافهم أبشرهم ببطلان صلاتهم، صلاتهم باطلة. والعجب العجاب أن الإمام والمأمومين لا يوجد بينهم فقيه في فقه الصلاة. تخيل مسجد في صلاة الجمعة التي أتت من الجماعة، لا يوجد إمام ولا مقيم شعائر ولا مؤذن ولا رجل في المسجد طالب علم شرعي يعلم أن السجدة ركن من أركان الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بما فعلوا، ونبشرهم ببطلان صلاتهم. إي والله يا إخوان هذا حدث. واحد يقول طيب ما الذي كان ينبغي أن يحدث؟ الذي كان ينبغي أن يحدث إذا كان هذا الأمر حدث في الركعة الأولى، فعلى الإمام أن يأتي بركعة كاملة، لأن الركعة الأولى لم تعد ولم تحسب لأنه سقط منها ركن. وأما إذا كان ذلك في الركعة الأخيرة وهي الركعة الثانية من صلاة الجمعة، فعليه أن يأتي بسجدة ثم يعيد التشهد، أي التحيات والصلاة الإبراهيمية والاستعاذة من أربع، ثم يسلم التسليمتين، ثم يسجد للسهو سجدتين، ثم يسلم تسليمتين أخريتين. أعد، حاضر سأعيد، ولكن أنت أيها الأخ أترك ما في يدك وتنبه، أنت يا أختاه استمعي، فأنت في بعض الأحيين تذهبين إلى صلاة الجمعة لتستمعين الخطبة فيرق قلبك وتدمع عينك وتتعلمين شيئا من العقيدة، من الفقه، من المعاملات، من التفسير، من السيرة، من علوم القرآن، إلى غير ذلك مما ينبغي أن نتعلمه جميعا شيبا وشبابا، رجالا ونساء، عربا وعجما. نعم يا عباد الله، إذا كان الإمام قد ترك السجدة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، فعليه أن يأتي بركعة كاملة. لماذا؟ لأن الركعة الأولى لم تعد ولم تحسب. طيب، وعليه بعد التسليمتين أن يسجد للسهو سجدتين. وإذا كان ترك السجدة في الركعة الثانية، فعليه أن يسجد ثم يقرأ التحيات والصلاة الإبراهيمية ويستعذ بالله من أربع، ثم يسلم تسليمتين، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يسلم تسليمتين أخريتين. نعم أيها الحبيب، فأنا قلت أنها مصيبة. نعم مصيبة، كيف يكون مسجد فيه 1000 رجل أو 700 رجل مثلا ولا يوجد بينهما من عنده فقه في فقه الصلاة. يا إخوان بارك الله فيكم أجمعين، هذا أمر من فرائض من فروض الأعيان. هناك في العلم ما هو فرض عين وهناك ما هو فرض كفاية. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. مثلا كعلم الفرائض الذي يسمى بعلم المواريث، أو علم الحدود أو الجنايات، أو ما كان على شاكلة ذلك كالفتوى في الطلاق والخلع والظهار والإيلاء وما كان على شاكلة ذلك. نعم يا إخوان، إذا تعلمه فريق من الأمة يكفي. أما هناك فروض أعيان أنت معها دائما، مثل غسل الجنابة والجمعة والوضوء وإزالة النجاسة والصلاة والصوم والزكاة والعمرة والحج، هذه يا إخوان بارك الله فيكم من فروض الأعيان. هيا 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 نجتمع حول علمائنا، هيا هيا نستمع إلى قناة كقناة الرحمة، فتسمع عبر شاشتها سائر العلوم الشرعية من المتخصصين بفضل رب العالمين. نرجو الله أن يقبلنا وإياكم ويطهرنا من النفاق والرياء وحب السمعة والشهرة، ويجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجه الله الكريم ومتبعة لسيد المخلصين المخلصين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ثم ماذا؟ وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية. يعني مثلا لو كان يصلي صلاة رباعية كالظهر والعصر والعشاء، يجلس في الركعة الثانية ويقول التحيات كاملة. أيوة كاملة. يعني إيه كاملة؟ يعني التحيات والصلاة الإبراهيمية. الله، يا الصلاة الإبراهيمية تقال في التشهد الأول إن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سنة، والصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة عند الشافعية والحنابلة، وهذا الراجح والله تعالى أعلى وأعلم. هل تنبهت يا أختاه؟ إن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سنة من سنن الصلاة، وإن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم. طيب، وفي صلاة المغرب في الركعة الثانية أيضا هيقرأ التحية، وكان يفرش رجله اليسرى يعني الشمال، وينصب رجله اليمنى ينصبها أي نعم، ويجعل أصابع رجل اليمين تجاه القبلة كما بينت ذلك في اللقاء المنصرم بتوفيق الله جل وعلا. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وكان ينهى مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان كيف؟ يعني كان يجعل إليتيه بين قدميه. تخيل معي، يعني يجلس ويفتح رجليه ويضع إليتيه بين رجليه على الأرض، دي اسمها إيه؟ عقبة الشيطان. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن هذه الجلسة يا إخوان، ينهى الرجال والنساء على حد سواء، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. انظر معي إلى الشاشة، أي إذا سجد وضع يديه هكذا على الأرض، هل ترى الشاشة؟ هل تنظر إلى يدي؟ ده اسمه إيه؟ اسمه الساعد. اسمه إيه؟ شوف يا إخوان، هذا بارك الله فيك الذي أشير إليه، هذا اسمه المنكبين، ده المنكب وده المنكب. طيب ده اسمه إيه؟ العضد. اسمه إيه؟ العضد. طب ده اسمه إيه؟ المرفق. طب ده اسمه ايه؟ الساعد. طب ده اسمه ايه؟ الرسخ. طب دي اسمها ايه؟ الكف. تيه الخنصر، البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام. طب ايه دخل الكلام ده في الدين؟ لأنك ستقرأ أحاديث تتكلم عن هذا. طب ما تدلنا مثال. المنكب في المنكب، الإمام يقول استووا، الكعب في الكعب، والمنكب في المنكب، فتعرف ايش هو المنكب. اين جعفر بن ابي طالب مسك الراية بين عضديه الذي استشهد في غزوة مؤتة، فتعرف عضديك. طب الساعد، من وضع ساعديه في السجود على الارض افترش افتراش السبع، وهذا منهي عنه، فتعرف يعني ايه. وكان يشير بالسبابة في صلاته، تعرف ايش هي السبابة. وكان يجعل الوسطى اليديا والوسطى والإبهام على هيئة حلقة، يعني خمسة، فتعرف ايه الخنصر، البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام، تتفقه، تتبصر، تكون على نور من أمر دي. حتى إذا قرأت هذه الأحاديث وما كان على شاكلتها تعرف. نرجع تاني، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفترش المرء افتراش السبع، فيضع يديه هكذا على الأرض وهو ساجد، دي فيها نهي إن كان للرجل أو للمرأة، لأن بعض السادة الشافعية يقولون أن المرأة إذا سجدت تضم بعضها إلى بعض، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف، نعم، فتجعل بطنها على فخذيها وتجعل ساعديها على الأرض، أي نعم. وهذا بارك الله فيكم ورد بإسناد ضعيف. والصحيح يا إخوان بارك الله فيكم أجمعين أن سجود المرأة، أن سجود المرأة كسجود الرجل تماما بتمام. خلاصة القول الذي أتكلم فيه الآن أن وضع الساعدين على الأرض وأنت ساجد كما تران كما ترى مني على الشاشة الآن، هذا افتراش السبع وهذا منهي عنه يا إخواني بارك الله فيكم. وكان يختتم الصلاة بالتسليم، يقول إيه يا إخوان، ينظر إلى القبلة ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول السلام عليكم وهو مستقبل القبلة، ورحمة الله وبركاته وهو ملتفت ناحية اليمين حتى يرى كتفيه أو منكبيه، نعم. ويقول وبركاته أحيانا كما حسن ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، وكذا شيخنا العلامة الألباني في كتابه الماتع الممتع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. وقد أوصيت كل حبيب باقتناء هذا الكتاب. كتاب إيه؟ اتصال من الإمارات، يتفضل.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ جمال.
حياك الله شيخ أبو بكر.
يا مرحبا بكم.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
الله يحييك.
وأتم عليك نعمة العلم والإيمان إن شاء الله.
أنتم كذلك.
وفرحنا برؤية أخينا أبي حفص.
الله يبارك فيك ويبارك لك في أولادك.
الله يبارك فيك إن شاء الله. شيخنا الكريم.
تفضل.
في حلقة من حلقات الشيخ فاتتني. في حكم الحركات في الصلاة.
أي نعم.
تابعت الحركة اللي هي الواجبة والمحرمة.
نعم.
وفاتتني المستحبة والمكروهة والمباحة.
أذكرها لك.
تكرمتم علينا يا شيخ.
إن شاء الله.
بإجازة كذا تبين لنا إن شاء الله.
حاضر أبشر. أبلغ كل أهل خرفكان مني السلام. أم شادي ألقي طب.
أم شهد.
طيب حياك الله يا أم شهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أبو بكر، لو في إمام نسي أو جاب آية مكان آية مثلا في سورة الزلزلة، جاب فمن يعمل مثقال ذرات شرا الأول، أو اتلخبط يعني ومعرفش اللخبطة ديت غير بعد ما سلم، هيعمل إيه في الوقت دوت؟
طيب.
وليه سؤال تاني عند حضرتك.
اتفضلي.
الإمام في زاوية صغيرة طبعا، وهو ما بيحفظ القرآن مع نفسه وما عندوش دراية بأحكام التجويد كلها، هل يجوز ان هو يصلي بالناس لانه يعتبر احسن واحد فيهم؟
طيب.
بس هو عايز حضرتك تقول له كلمة ان هو يهتم بحفظ القرآن علشان دي مسؤولية عليه.
حاضر.
وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. تفضل يا محمد من الجيزة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا.
تفضل يا محمد.
دلوقتي انا بصوم الاثنين والخميس والثلاث ايام البيض، وبعدين باجي في وسط الاسبوع اروح جايه مكمله لحد الخميس، ممكن افطر الجمعه والسبت. هل دوت يعني خطر؟ يبقى يعني العيال مش معايا ومش موجودين، وانا عندي ولدي الله يبارك له هو بصوم يوم يوم زي سيدنا ايوب كده،
سيدنا داوود. سيدنا داوود
ابني بصوم كده، بس عندي بناتي لازم اليوم اللي يكون هو قاعدين فيه بناتي اكون اكون اتغدى.
طيب حاضر يعني. اجيبك يا ام احمد.
وبعدين الله يبارك لك. دلوقتي انا حلفت حلفان لولدي ان انا هكلم فلان في التليفون عشان الفلوس،
وهو حلفت ايه جدا
وانا ما اتكلمتوش.
حلفت يا ام احمد؟
حلفت لابني ان انا هكلم، لنا فلوس عند واحد يعني، وابني مكسوف يكلمه، واحنا يعني الحمد لله يعني جينا اتزنقنا، انا جوزي متوفي يعني.
وانت ما اتكلمتيش يعني؟
وبعدين ما اتكلمتش.
طيب
والله
حاضر.
العظيم لازم اكلمه.
حاضر.
ولا ما اتكلمتش.
حاضر حاضر حاضر. تفضل يا اخ عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي استفسار لو سمحت، بالنسبه للصلاه في صلاه الجماعه، لما بصلي في الجماعه في ائمه يعني بعد قراءه الفاتحه بيقعد فتره يعني يسكت شويه، في بيقعد فتره طويله وفي بيقعد فتره قصيره.
حاضر.
فيعني انا احترت في موضوع قراءه الفاتحه يعني بين بعد قراءه بعد قراءه الامام الفاتحه، يعني هل اقراها ولا ما اقراهاش؟
حاضر.
لان في حديث بتقول يعني ان قراءه الامام قراءه المأمون.
حاضر اجيبك ان شاء الله. طيب وكان يختم الصلاه بالتسليم صلى الله عليه وسلم، يقول السلام عليكم ومستقبل القبلة ورحمة الله وبركاته، وبركاته كان يقوله أحيانا، وكان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أحيانا كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم على الشمال فقط. هذا الحديث الذي عشنا معه في هذا اليوم الأغر، وهو الحديث 80 من كتاب عمدة الأحكام. أي نعم. أجاوب على الأسئلة على قدر توفيق الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيب قلبي وخليل ربي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ايش يقول بقى؟ اول سؤال من اخينا الشيخ جمال بالامارات، بيقول ما هي الحركة المستحبة والمكروهة في الصلاة؟ صل على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. لو دخلت المسجد انت وثلاثة أفراد معك فوجدت الناس يصلون وليكن صلاة المغرب أو العشاء أو أي فريضة من الفرائض، وأنت دخلت المسجد ومعك ثلاثة أفراد فنويتم بقلوبكم وكبرتم تكبيرة الإحرام وأنشأتم صفا، وأنت بتقرأ الفاتحة وجدت في الصف الذي أمامك فرجة وأنت تقرأ الفاتحة وجدت في الصف الذي أمامك فرجة، تعمل إيه؟ تتقدم وتسد هذه الفرجة. الحركة دي حكمها إيه؟ حكمها مستحب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث في السلسلة الصحيحة وصحيح الترغيب والترهيب صححه شيخنا الألباني رحمه الله، قال من سد فرجة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. نعم بارك الله فيك. إذن هذه الحركة حركة مستحبة، أما الحركة المكروهة، الحركة المكروهة بارك الله فيك أن يعبث المرء في ثوبه أو بدنه في الصلاة من غير حاجة، يقعد يضبط في البشت في العمامة في الياء في الساعة أو ما كان على شاكلة ذلك، عبث في البدن أو الثوب لغير حاجة، هذه حركة مكروه. أو يضع يده على خاصرته هكذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء مختصرا، ومعنى مختصرا أي أن يضع يده على خاصرته كما ترونني على الشاشة الآن. هذا منهي عنه نهي كراهة يا إخوان للرجال وللنساء على حد سواء، فتنبهوا رحمن الله وإياكم، هذا مكروه. وكذلك إذا أراد أن يدعو في صلاته يرفع عينيه إلى السماء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الدعاء إلى الصلاة أو لا يخطفن الله أبصارهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى هذه حركة مكروهة، حركة إيه؟ مكروهة. واحد، طيب الحركة المباحة مثلا دخل الصلاة، الحركة المباحة دخل الصلاة ونسي أن يغلق المحمول الذي يسمى بالموبايل، أي نعم، فضرب يخرج المحمول وهو في الصلاة ويغلقه، يبنده، يسكره، يسده، يقفله، أي نعم، ها داخل الصلاة، أيوة هذه حركة مباحة. أو رأى حية وعقرب يقتل الحية والعقرب وهو في الصلاة، أو ما كان على شاكلة ذلك كأن يدخل أحد فيقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيرد عليه السلام بالإشارة، هكذا يجعل باطن كفه إلى أسفل وظاهره إلى أعلى، هذه حركة مباحة. وأكون بهذا بتوفيق الله قد أجبت على أخي جمال الجزائري الذي يسكن بالإمارات في الإجابة على الحركة المستحبة والحركة المكروهة والحركة المباحة، وقد ضربت أمثلة لكل حركة من هذه الحركات لأنه بالمثال يتضح المقال. أما السؤال الثاني، إمام قال كان يقرأ سورة الزلزلة، فبدلا أن يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى قال فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أتى بآية قبل آية، هل عليه شيء؟ الجواب ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، أي نعم، نعم، لأنه لم يتعمد هذا. طيب، إمام لا يعرف التجويد، لكن طبعا الإمام الآية قبل آية، كان من الممكن أن يذكره أحد إخواننا من المأمومين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي أصحاب العقول وأصحاب القرآن وأصحاب العلم النافع والعمل الصالح. ليه؟ حتى إذا كان الإمام في حاجة أن يفتح عليه يفتحون عليه، إذا غيب الإمام، غيب يعني سورة، أي نعم يحملونه ويتقدم واحد يتم الصلاة، أو نقض وضوء الإمام يخرج من الصلاة واحد يتقدم يبني على ما فات ويتم الصلاة، أي نعم. طيب، إمام لا يعرف التجويد، يعني راجل ما يعرف الغنة ولا الإخفاء ولا الإقلاب ولا المد ولا الوقف ولا الابتداء وكذا. على كل حال، إذا كان هو أحسن واحد في الموجودين فلا بأس أن يصلي بهم، وأنا أناشده أن يحفظ على يدي شيخ، ولو يحفظ المفصل من سورة قاف والقرآن المجيد إلى قل أعوذ رب الناس، أي نعم، ويتعلم التجويد بارك الله فيك، أي نعم، ويتابع برنامج اقرأ وارتقي عندنا هنا في قناة الرحمة، أي نعم، الأستاذ أشرف عامر والشيخ مصطفى المصراطي، وكذلك أيضا الوقف والابتداء للدكتور محمد أبو الحسن، نسأل الله أن يبارك فيهم أجمعين وأن يجعلني وإياهم من المقبولين. نعم، كذلك أيضا بارك الله فيك، هذه أختنا أم أحمد حفظها الله تصوم الاثنين والخميس، نقول لها تقبل الله منا ومنك يا أم أحمد، وهذا عمل جيد، فإن الاثنين والخميس أولا كان يصومهما النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا الأعمال ترفع فيهما إلى الله جل وعلا، وهي تقول وأحيانا تكمل الجمعة والسبت، لا بأس يا أم أحمد، لأن يوم الجمعة نهي عن صيامه إذا كان مفردا، إذا كان منفردا، ونهي عن صيام السبت أيضا إن كان منفردا. أما إذا صام المرء يوما قبله ويوما بعده فلا بأس. هذا أخ من طلبة العلم يقول لي: يا شيخ اتق الله، فإن صيام السبت لا يجوز إلا فيما افترضه الله تعالى علينا. أقول: يا أخي الحبيب، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترضه الله عليكم، حتى لو لم تجدوا إلا لحاء عنا فامضغوها، حديث صححه شيخنا إمام الحديث في عصر الألباني رحمه الله، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية محي السنة وقامع البدعة قال أن الحديث مضطرب. وأنت إذا صمت صيام داود مثل ابن محمد هذا على سبيل المثال، فصيام داود أن تصوم يوما وتفطر يوما، فلو صمت يوم وأفطرت يوم ممكن يأتي يوم صيامك يوم السبت في الايه في الصيام. الخلاصة وكذلك ممكن يوم السبت ده يجي موافق لعاشوراء. هتقول: ما صوم عاشوراء على ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى تاسعاء وعاشوراء الحادي عشر، والمرتبة الثانية تاسعاء وعاشوراء. أقول: والمرتبة الثالثة أن تصوم عاشوراء وحده، وقد يأتي يوم عاشوراء موافق ليوم السبت، وكذلك قد يوافق يوم عرفة يوم السبت، وصيام يوم عرفة يغفر الله جل وعلا به ذنوب سنتين كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة. وإن كان الأولى والأفضل والأكمل والأطيب أن تصوم يوما قبله، ولا أقول يوما بعده، لأن الذي يلي يوم عرفة يوم عيد الأضحى، ومعلوم أن صوم يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر وأيام التشريق الثلاثة يحرم صيام هذه الأيام بأي حال من الأحوال، حتى ولو كنت في كفارة ظهار أو كفارة جماع أو كذا يحرم الصيام، إلا أن تكون في الحج وما تستطيع الهدي فتصوم ثلاثة أيام هناك وسبعة إذا رجعت، فيجوز أن تصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهذه الحالة الوحيدة التي يجوز لك صيام أيام التشريق. وهذه فائدة أرجو أن تكون قد تعلمتها وتنبهت إليها، رحمني الله وإياك. طيب، على كل حال، أختنا أم أحمد حفظها الله وتقبل الله منا ومنها تصوم الاثنين والخميس، وهذا حسن. فأحيانا تصوم الجمعة والسبت، ينفع؟ أيوة ينفع، ونسأل الله القبول، لأن الإشكال أن يصوم المرء الجمعة منفردا ده منهي عنه، إن لابد أن تصوم يوما قبله أو يوما بعد، والسبت منهي أن تصومه وحده، لابد يوما قبله ويوما إيه بعده، والله المستعان. بتقول أخت أم أحمد أنها حلفت أنها ستكلم فلان ولم تكلمه، تعمل إيه؟ عليها أن تطعم 10 مساكين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. الآية: فيا أم أحمد عليك أن تطعمي 10 مساكين. أي نعم، 10 مساكين يعني مثلا تجيب 6 كيلو رز أبيض ودجاجتين، ومثلا 2 كيلو بطاطس وكيلو طماطم وكيس ملح ولفة خبز ونص كيلو زيت. أي نعم، وتعطيهم لأسرة تتكون من زوج وزوجة و8 أولاد. طب الأسرة بتتكون من 5 زوج وزوجة و3 أولاد، ادي لكل أسرة 3 كيلو رز ودجاجة وكيلو بطاطس على كيلو طماطم على كيس ملح على لفة خبز على 1/4 كيلو زيت. أي نعم، أيوة بارك الله فيك. وأعطي هذا دي الأسرة ودي الأسرة. تقول طب نعطيها لأسرة على مدار يومين كما قالت الحنفية؟ لا، اعطيهم لأسرتين مختلفتين يا أختاه. نعم بارك الله فيك. أيوة، فإن كنت عاجزة عن الإطعام لعدم المقدرة صومي 3 أيام متتابعة متصلة، لأن هناك قراءة لعبد الله بن مسعود بالتتابع، يعني ما ينفعش صيام الأيام الثلاثة مفرقة. قال بذلك بعض أهل العلم، ولكنه قول مرجوح، والراجح ما أشرت إليه آنفا والله أعلم. طيب، ولكن يا أم أحمد لو كنت مخصم حد أنا أحرضك إن كان من المسلمين والمسلمات صلحيهم، لأنك كما تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، وليس المقصود بالأخ هو الشقيق أو الأخ الأب والأخ الأم فقط، بل ربنا جل وعلا قال فيما تعلمون أنتم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وهذا أخ يقول، بارك الله فيك، إيش يقول؟ يقول أنني أصلي وراء بعض الأئمة فلا يتركون فرصة طويلة بين قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن، فيقول متى أقرأ سورة الفاتحة؟ وأقول الجواب بحول الملك الوهاب اقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام لها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. قلت ومعنى خداج أي غير تمام، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من الركعات. فإذا قال قائل ألم يقل المالكية أن قراءة الإمام تسد عن قراءة المأمومين في الجهرية كالفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف؟ قلت بلى، قالوا بهذا، ولكن وقد ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا الألباني. قلت بل إن الحنفية يقولون أن قراءة الإمام تسد عن قراءة المأموم في الجهرية والسرية على حد سواء. قلت وهذا قول مرجوح، وقول المالكية وسط، والراجح أن قراءة الفاتحة ركن للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية، وبه أقول للأدلة المتقدمة الذكر، وليس من السنة أن يترك الإمام فرصة طويلة بين الفاتحة وقراءة ما تيسر، فالمأموم يقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام لها. فإذا قال قائل وأين أنت من قول ربنا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قلت ثبت عند أبي داود حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما انتهى من صلاته قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نفعل يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا في أم القرآن. قلت فالآية القرآنية الكريمة عامة، وحديث عبادة بن الصامت في سنن أبي داود خاص، فخصص الحديث عموم الآية، فيفهم من ذلك أن قراءة الفاتحة لابد منها. وهذا قول بارك الله فيك قول الشافعية، وذهب إليه الإمام البخاري، وبه أفتى شيخين العلامتان ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما، وقد أفرد الإمام البخاري كتابا مستقلا سماه خير الكلام في القراءة خلف الإمام. قلت هذا هو الراجح والله أعلم. وألفت النظر أنني في اللقاء المنصرم وأنا أشرح صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم شرحا عمليا سهوت، فلما قمت من الركعة الأولى للثانية وأنا أكبر رفعت يدي، ولا يوجد رفع يديني في القيام من الركعة الأولى للثانية، لا يوجد. والسؤال الذي أختم به هذا اللقاء، تنبه، متى ترفع اليدان في الصلاة؟ السؤال الذي أختم به هذا اللقاء لأذكر نفسي وإياكم وأصحح ما سهوت فيه في اللقاء المنصرم. أي نعم، متى ترفع اليدان في الصلاة؟ ترفع اليدان في الصلاة في 4 مواضع. أي نعم، أولا في تكبيرة الإحرام، ثانيا عند الركوع، ثالثا عند الاعتدال من الركوع، رابعا عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة بعد انتهائك من التحيات والصلاة الإبراهيمية. والحقيقة يا أخوان أني يعني أنا تعلمت هذا منين؟ لما رأيت الحلقة في الإعادة رأيت هذا السهو مني، فرؤية المتكلم للحلقة في الإعادة فيه إفادة لنفسه واستدراك على نفسه. إذن السؤال الذي أختم به لقائي هذا، متى ترفع اليدان في الصلاة؟ الجواب بحول الملك الوهاب، ترفع اليدان في الصلاة في 4 مواطن: الموطن الأول في تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني عندما تريد أن تركع، الموطن الثالث حينما تعتدل من ركوعك، الموطن الرابع حينما تقوم من الثانية إلى الثالثة بعد انتهائك من التحيات والصلاة الإبراهيمية. وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم حتى أحظى بلقائكم عقيب عصر الأحد القادم في برنامجكم فقه العبادات مع الحديث 81 من كتاب عمدة الأحكام. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا،
وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا.